وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه في المدينة المنورة بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. هذا الباب، باب الأذان يوم الجمعة، يريد منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر أصل النداء يوم الجمعة. والنداء يوم الجمعة ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي كان بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء. ولذلك قال جمهور العلماء: هذا النداء هو الأذان الذي يحرم معه البيع ويوجب السعي إلى صلاة الجمعة، حيث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه. قوله هنا في هذه الرواية: أوله إذا جلس الإمام على المنبر، معناه أن هذا الأذان كان هو الأول، ثم تليه الإقامة، والإقامة تسمى أذانا كما في الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالمراد بالأذان الثاني الإقامة. نعم، يزيد هذا توضيحا رواية عند النسائي، فقد أخرج هذا الحديث من طريق آخر عن الزهري عن السائب بن يزيد، ولفظ الحديث: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام. ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر. قال في الحديث: فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قوله فلما كان عثمان، يعني لما ولي عثمان رضي الله تعالى عنه، لما ولي الخلافة وكثر الناس في زمنه زاد النداء الثالث. وقولنا النداء الثالث، أو كما ورد في الحديث زاد النداء الثالث، سماه ثالثا لأن به صارت النداءات ثلاثة: النداء الذي كان بين يدي الإمام وهو الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإقامة هي نداء آخر، فالذي زاده سيدنا عثمان صار ثالثا، لذلك قال زاد النداء الثالث. أين زاد النداء الثالث؟ أين كان يرفع النداء؟ قال: على الزوراء. وما هي الزوراء؟ موضع في السوق. فقد ورد في الحديث وفي الروايات الأخرى أنه كان يؤذن هذا الأذان الثالث الذي هو في من حيث الوقوع صار الأذان الأول، الأذان الثالث هو من حيث وقوعه وترتيبه الأذان الأول، فكان يؤذن به على دار في السوق. طيب، سيدنا عثمان رضي الله عنه جعله في السوق لكي يعلم الناس، فالناس في أشغالهم وفي أعمالهم، نعم، وفي غمرة أعمالهم لا يسمعون الأذان الذي بين يدي الإمام وقد جلس على المنبر، فلذلك رضي الله عنه زاد هذا النداء. وقد ورد في بعض الروايات السبب الذي من أجله زاد سيدنا عثمان هذا النداء، جاء في بعض الروايات أنه زاد ذلك لكي يتهيأ الناس للجمعة، ولكي يعلم الناس أن الجمعة قد حضرت. فإذا هذا كان حرصا من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه على أن ينبه الناس وعلى أن يعلمهم أن الصلاة قد حضرت، لكي لا تفوتهم فضيلة صلاة الجمعة، ولكي لا يفوتهم فضيلة التذكير إليها، ولكي يبادروا إلى وجودهم في المسجد قبل أن يؤذن المؤذن بين يدي الإمام. هذا ما فعله سيدنا عثمان، وهذا أمر عظيم من سيدنا عثمان يدل على مدى حرصه على المسلمين أن يحضروا إلى صلاة الجمعة في أولها. نعم، فالأمر لو كان محدثا كما قال بعض الفقهاء، وكما ذكر ذلك إسحاق ابن رهوي، وإسحاق ابن رهوي كما تعلمون من كبار الحفاظ والمحدثين وله استنباطات فقهية كثيرة، يقول إسحاق ابن رهوي إن الأذان الأول، يعني الذي زاده عثمان رضي الله عنه، إن الأذان الأول للجمعة محدث، أحدثه عثمان، يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ قال رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين، يعني لا يسمع النداء للذين في الأسواق قد كثروا، نعم، وزاد عددهم، لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة. هو محدث ولكن صار بعد ذلك صار سنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كذلك أقروا عثمان رضي الله عنه على هذا. وفي الرواية التي سترد معنا بعد قليل يقول السائب بن يزيد فثبت الأمر على ذلك، وقوله فثبت الأمر على ذلك يعني أقره بعد سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فصار هناك خليفتان من خلفاء الراشدين أقروا هذا الأذان الثالث الذي صار في ترتيبه يعد الأذان الأول ثم الأذان الثاني، وهو بين يدي الإمام ويكون جالسا على المنبر، ثم النداء الثالث الذي هو في الحقيقة الإقامة. فإذا ما فعله سيدنا عثمان رضي الله عنه أمر محمود، لأنه أراد أن ينبه الناس وأراد أن يحضروا باكرا إلى الصلاة، وهذا أمر محمود. نذكر في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ليدرك الناس الفجر كان يأمر المؤذن أن يؤذن قبل الفجر، لذلك مر معنا في الحديث الصحيح الذي طبعا رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث من حديث عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. فلما كانت صلاة الفجر لها من الفضل ما ليس لبقية الصلوات، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذن لها مؤذنان، الأول قبل دخول الوقت، والأذان الثاني وهو أذان عبد الله بن أم مكتوم كان عند دخول الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك فقال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. فإذا الأمر في يعني مقصده أمر عظيم، ولذلك سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه زاد هذا الأذان. لذلك إسحاق بن رهوي قال كلمة جميلة في التعليق على ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال صار سنة لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس، يعني عليهم أن يهتموا بأمور رعيتهم وأن يحدثوا ما من شأنه أن يزيدهم إقبالا على الطاعة والعبادة واغتناما للأوقات الشريفة والصلوات الفاضلة. ومعلوم لديكم أن أفضل صلوات الأسبوع إنما هي صلاة الجمعة، كما أن من أفضل صلوات اليوم صلاة الفجر. وبالمناسبة لما كثر الناس في زمن سيدنا عثمان وسع المسجد النبوي أيضا، فهو من حيث الأذان زاد أذانا، ومن حيث المكان وسع المسجد النبوي ليتسع للمصلين. وتوسعة عثمان رضي الله عنه معروفة ومشهورة في المسجد النبوي. طبعا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الناس قد أخذوا بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه في جميع البلاد، أولا لكونه خليفة، ثانيا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقروه على ذلك. السائب ابن يزيد الذي روى هذا الحديث لا بأس أن نعلم أنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. السائب ابن يزيد يقول: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ويروي الطبراني عن عطاء مولى السائب قصة جميلة وحادثة لطيفة وأمرا جميلا. يقول عطاء مولى السائب: كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه، وسائر رأسه مؤخره وعارضاه، ولحيته أبيض. مقدم الرأس شعر أسود، ومؤخر الرأس والعارضان واللحية شعر أبيض. فقال له: ما رأيت أعجب شعرا منك. فقال له: تدري مما ذاك يا بني؟ قال: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب فمسح يده على رأسي وقال: بارك الله فيك، فهو لا يشيب أبدا. فموضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السائب لم يشب. نعم، السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنه توفي في المدينة، قيل سنة 91 وقيل سنة 94، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة. وهناك قول آخر أن آخر من مات من الصحابة في المدينة سهل ابن سعد الخزرجي، توفي يعني سنة 88 للهجرة، وقيل بعد سنة 88، وقد جاوز 100 من عمره. وما دمنا قد ذكرنا أن السائب بن يزيد هو آخر من مات من الصحابة في المدينة، فلا بأس أن نذكر آخر من مات من الصحابة في البلدان كلها. ما رأيكم؟ لا بأس بذلك. آخر من مات من الصحابة بمكة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي آخر سنة 73، وقيل أول سنة 74. هناك قول آخر أن آخر من مات من الصحابة بمكة جابر بن عبد الله. قولان: مات جابر بن عبد الله بعد سنة 70 للهجرة وعمره 94 سنة. آخر من مات من الصحابة بالبصرة من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، توفي سنة 92 وقيل 93، وقد جاوز 100. آخر من مات من الصحابة بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، توفي سنة 87. آخر من مات من الصحابة بالطائف عبد الله بن عباس، توفي سنة 68. آخر من مات من الصحابة بدمشق واثل بن الأسقع، رضي الله عنه توفي سنة 83 وقيل 85 وعمره 105 سنين. نعم، آخر من مات في حمص من بلاد الشام عبد الله بن بسر المازني، توفي 88 وقيل 96. آخر الصحابة موتا بمصر، أكتبتم ذلك؟ آخر الصحابة موتا بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، مات 85 وقيل 86 وقيل 88. آخر الصحابة موتا بفلسطين عبد الله بن أم حرام، وقيل قيس بن سعد بن عبادة، توفي 60 تقريبا وقيل بعد ذلك. آخر من مات من الصحابة بواسط لبي ابن لبى، لبي ابن لبى هكذا، لبى على وزن عصا. آخر من مات بالصحابة من الصحابة بخراسان بريدة بن الحصين، توفي 62 وقيل 63. آخر الصحابة موتا باليمن أبيض بن حمال، آخرهم بالبادية سلامة بن الأكوع، وهو سلامة بن عمرو بن الأكوع وينسب إلى جده الأكوع، توفي 74. آخر من مات في ليبيا ببرقة رويفع بن ثابت، توفي 56. آخرهم موتا في أصفهان النابغة الجعدي. آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، توفي 55 وقيل سنة 56 وقيل سنة 57. آخر الصحابة موتا مطلقا من هو؟ هو عامر بن واثلة أبو الطفيل، هذا آخر الصحابة موتا مطلقا، توفي 110 للهجرة. إذن هذا عرض لآخر من مات من الصحابة في جميع البلدان، وهو بحث جميل يحسن بنا أن نكون على ذكر له. نعم، الباب الذي بعده، قال البخاري: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. ما هو الشاهد في هذا الحديث الذي أورده البخاري وجعل له هذه الترجمة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة؟ الشاهد قوله: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. طبعا لم يكن له مؤذن غير واحد يعني في الجمعة، أما في بقية الأوقات فكان له مؤذنان، كما مر معنا الآن آنفا كان له بلال وكان هنالك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما، وكان هناك مؤذنون آخرون مثل ابن أبي محذورة وسعد القرظ، ولكن كان كل واحد منهم مرتبا في مسجده الذي كان يؤذن فيه. فإذا هنا المراد بأن الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا من مؤذن واحد، وهو من؟ وهو سيدنا بلال. وقد مر معنا في الرواية التي ذكرتها لكم من حديث أو من رواية النسائي، والتي فيها كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام. هنا مما يستفاد من هذا لم يكن له إلا مؤذن واحد، يعني أن الذي كان يقيم الصلاة هو الذي يؤذن. هذه هي الفائدة، أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم الصلاة لصلاة الجمعة. الباب الذي بعده قال البخاري رحمه الله: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما انقضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. هذا الحديث الذي يروي البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، المقصود منه في هذا الباب أن الإمام يجيب المؤذن ولو كان جالسا على المنبر. فالإمام يعني الخطيب يجيب المؤذن إذا أذن بين يديه على المنبر كما يجيب غيره من السامعين، وليس في ذلك خلاف أبدا، فإن الإمام من جملة السامعين، فلذلك يجيب المؤذن كما أن السامعين يجيبون المؤذن، والإمام يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هنالك فوائد نقف عندها عند الحديث. الفائدة الأولى تعليم العلم وتعلمه من الإمام وهو على المنبر. فمعاوية وهو على المنبر علم الناس هذه الفائدة قبل أن يشرع في الخطبة. الفائدة الثانية أنه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة لأنه كان تعليما. نعم هذه فائدة. الفائدة الثالثة أن الإمام يجيب المؤذن وهو على المنبر. هناك فائدة رابعة وجميلة، ما هي؟ هنا اسمعوا ماذا ورد في الحديث. لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية وأنا، يعني لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وإنما قال وأنا، بمعنى وأنا كذلك. لذلك هذه الكلمة وأنا تكفي عن أن يعيد لفظ الشهادتين كما فعل سيدنا معاوية رضي الله عنه. السؤال الذي أورده الحافظ ابن رجب في كتابه النفيس، كتابه العظيم فتح الباري، ابن رجب قال في كتابه فتح الباري فيه دليل على أن من سمع رجلا يقر عن نفسه بشيء فقال مجيبا له وأنا أنه يصير مقرا بمثل ما أقر به. عرفنا؟ لو أن رجلا أقر بشيء فقال من يسمعه وأنا فصارا مقرين معا. قال حافظ ابن رجب رحمه الله قال وعلى هذا فلو سمع الكافر مؤذنا يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال الكافر وأنا، هل يصير مسلما؟ كثير من العلماء على أنه يجب أن يتلفظ بالشهادة، لا يكفي وأنا، ينبغي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صورة ثانية، قال من سمع رجلا يقول لامرأته أنت طالق أو قال امرأتي طالق فقال من يسمعه وأنا، فهل يقع طلاقا؟ عند الشافعية إذا نوى الطلاق يقع طلاقا، وعند غير الشافعي هذا من ألفاظ الكنايات، فإذا اقترن بالنية وقع الطلاق. صورة ثالثة، هذه كلها من قول معاوية وأنا. نعم، الصورة الثالثة ذكرها القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى، قال: إذا قال رجل لرجل يا زان، فقال له لا بل أنت، فهل يحد الثاني لكونه قاذفا؟ قال: هناك وجهان في هذه المسألة، هناك من قال يحد، وهناك من قال لا يحد، درءا للحدود بالشبهات. هذه فوائد التي استفدناها من هذا الحديث عند قول معاوية وأنا. الباب الذي بعده باب الجلوس على المنبر عند التأذين. انتبهوا إلى هذه الترجمة، يجب دائما أن نذكر الترجمة، يعني الحكم الذي استنبطه البخاري لنربطه مع الحديث. فانتبهوا إلى اللفظ الهام المؤثر في هذه الترجمة. ما هو اللفظ الهام؟ باب الجلوس على المنبر عند التأذين. هذا ما يريده الإمام البخاري. واسمعوا ساق حديث السائب بن يزيد الذي ذكره سابقا، ويدلكم هذا على أن البخاري رحمه الله تعالى بدقيق علمه وفهمه وواسع نظره قد استنبط من هذا الحديث الواحد أحكاما عدة ساقها ضمن هذه الأبواب. يقول البخاري في هذا الباب: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. ماذا لاحظتم في هذا الحديث؟ ما الشيء الذي لفت نظركم؟ قال: أخبره أن التأذين الثاني، فسماه هنا الثاني، وفي الحديث السابق سماه الثالث، فلما قال هنا الثاني؟ سماه الثاني باعتبار أن الأذان عند الجلوس على المنبر هو الأول، كان الأول يعني، فلذلك قال الثاني، ولم يذكر هنا الإقامة. لما لم يذكر الإقامة اعتبرها إقامة ولم يعدها أذانا، فقال التأذين الثاني. فإذا هو ثان باعتبار أن الأذان عند الجلوس على المنبر كان هو الأول، فهما أذانان باعتبار أنهما نداءان، والإقامة عند الإطلاق لا تسمى أذانا، ينص عليها إلا إن جمعت كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، أما إن أفردت يقال إقامة. نعم، طيب هنا ما المراد من هذا الحديث، أو من طبعا من هذا الحديث ومن هذا الحكم الذي استنبطه البخاري؟ يريد البخاري أن يقول بأن الجلوس على المنبر عند التأذين سنة، يسن أن يجلس الإمام على المنبر عند التأذين. نعم، وهذه السنة قد نقلتها الأمة خلفا عن سلف، وهو قول جمهور العلماء. لكن هل هذا الجلوس واجب؟ لا، هو سنة. ومع ذلك بعض فقهاء أهل الكوفة ورد عنهم أنه غير سنة، يعني فيه خلاف، لكن الجمهور على أنه سنة. طيب ما الحكمة في جلوس الإمام عند التأذين؟ ما الحكمة؟ تصوروا ما هي الحكمة من جلوس الإمام عند التأذين. ابن المنير وهو أحد العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري قال: الحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة. يعني جلوس الإمام ساكتا والمؤذن يؤذن، هذا يجعل الناس جميعا ينصتون أو يتهيئون لسماع الخطبة. والرابعة من الفوائد إحضار الذهن للذكر، ولذلك المصلي يكون عادة أكثر ما يكون تيقظا عند بداية الخطبة، لأن جلوس الخطيب والأذان الذي يرافق هذا الجلوس يهيئ الناس لسماع الخطبة، ففي جلوسه إذن فوائد عدة. فلذلك قال البخاري: باب الجلوس، يعني هو سنة على المنبر عند التأذين. الآن البخاري جاء بقول مقابل تماما، يعني هنا الجلوس على المنبر عند التأذين، الآن استنبط حكمة مقابلة لها تماما، فقال باب التأذين عند الخطبة، بمعنى أن المؤذن لا يبدأ بالأذان إلا إذا صعد الخطيب المنبر. إذن هذه يعني أحكمها البخاري، أحكم الموضوع من عدة جهات. نعم، فقال البخاري: باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. هذا الحديث نفسه الذي مر، لكن ماذا استنبط منه البخاري الآن؟ بأن التأذين يبدأ حين يرقى الخطيب إلى المنبر. نعم، وهذا هو المقصود، أن الأذان لا يكون إلا عند جلوس الإمام على المنبر. يعني لو تأخر الخطيب هل يبدأ الأذان المؤذن بالأذان؟ لا يبدأ. هذا هو المراد، التأذين عند الخطبة، يعني عند خروج الإمام إلى المنبر وعند جلوسه على المنبر، وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهم، وهو المجمع على مشروعيته، وكما قال: لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان الواحد الذي بين يدي الإمام. الآن سؤال: صعد الخطيب المنبر وأراد المؤذن أن يؤذن، فهل له أن يؤذن على المنارة، يعني لا يؤذن بين يدي الإمام بعد أن صعد الخطيب؟ نقل عن الشافعي في رواية بأنه يؤذن على المنارة، وكذلك قال مالك، قال في تهذيب المدونة: يجلس الإمام في أول خطبته حتى يؤذن المؤذنون على المنارة ثم يخطب. إذن هذا وارد، يؤذن على المنارة، لكن جمهور العلماء على أنه يؤذن بين يدي الإمام. طبعا لما قالوا يؤذن على المنارة؟ قالوا لعله إذا أذن على المنارة يكون صوته أندى، أندى يعني أكثر مدى، يعني يكون نداؤه أبعد. نعم، وقد أخرج أبو داود، واسمعوا هذا الحديث، أخرجه في سننه برقم 1880 من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. هذه الرواية أوردها أبو داود في سننه بهذا الرقم 1880، ففيها زيادة. ما هذه الزيادة؟ على باب المسجد. لكن قال العلماء: رواية ابن إسحاق عن الزهري فيها كلام، وابن عبد البر قال في كتابه التمهيد بأن هذا الحديث فيه اضطراب، ولذلك الصحيح أنه كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، قوله فثبت الأمر على ذلك، يعني أقره سيدنا علي من بعده، وأقره جمهور الصحابة، وبقي إلى وقتنا هذا يؤذن للجمعة قبل أن يؤذن بين يدي الإمام. نعم. الباب الذي بعده باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر من معوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. نقرأ لا بأس الحديث الذي بعده لأنه في الباب نفسه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. هذا الباب يريد منه البخاري أن الخطبة يسن أن تكون على المنبر، يعني على مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يخطب إلى الجذع، نعم، ذكر البخاري هذا الحديث بأنه أرسل إلى فلانة امرأة سماها سهل بن سعد رضي الله عنه مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فالبخاري يريد من هذا الحديث أن السنة للخطيب أن يكون على مرتفع وأن يجلس على المنبر. انتهى من قضية الأذان ومتى تكون، الآن دخل بقضية الخطيب نفسه حين يخطب ينبغي أن يكون على المنبر. طبعا بدأ بتعليق علقه عن أنس قال وقال أنس، هذا من المعلقات كما تعلمون، وقوله قال أنس ذكره بصيغة الجزم مما يدل على أن الحديث حديث صحيح كما مر معنا في تعليقات البخاري، والحديث قطعا صحيح، فالبخاري أخرجه، يعني أخرج حديث أنس هذا في صلاة الاستسقاء، وفيه قصة الذي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد وقال هلك المال، وسيذكره أيضا، سيخرجه في كتاب الاعتصام والفتن الذي فيه قصة عبد الله بن حذافة التي قال فيها من أبي. ترد معنا هذه القصة في موقعها ونسأل الله أن نصل إليها إن شاء الله، نصل إلى كتاب الاعتصام بإذن الله تعالى، ونصل إلى كتاب الفتن ويبعدنا عن الفتن إن شاء الله تعالى، نصل إلى الكتاب فقط، ونسأل الله أن يعافينا من الفتن جميعها. إذا نعود إلى الحديث. أبو حازم بن دينار يقول ويذكر أن رجالا أتوا سهل بن سعد طبعا أتوا سهل بن سعد، مر معنا قبل قليل أن سهل بن سعد هو من آخر من مات بالمدينة من الصحابة، قيل هو وقيل السائب ابن يزيد. على كل البخاري ذكر السائب ابن يزيد حديث السائب وذكر حديث سهل بن سعد، وكلاهما قيل آخر من مات من الصحابة في المدينة، فلذلك هو عمر، لذلك جاءوا وسألوه. نعم أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر. ما معنى امتروا؟ تجادلوا. نعم تجادلوا في المنبر، مما عوده يعني من أي شيء هو هذا الخشب، من أي مكان جيء به، تحاوروا وتجادلوا وأرادوا أن يعرفوا ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أين اختار خشب المنبر، فقال لهم والله إني لأعرف مما هو. إذن هو متأكد تماما، ولإرادة تأكيد الخبر وليبلغهم بذلك اليقين أقسم، فقال والله إني لأعرف مما هو، فأتى بالقسم لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. ثم لم يكتفي بذلك بل أراد أن يبين لهم سعة معرفته وقوة معرفته بذلك، فماذا قال؟ ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بالنسبة له معروف تماما بدقائقه وتفاصيله. نعم ثم يذكر سيدنا سهل بن سعد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى فلانة امرأة، ما يهمنا اسمها، سماها سهل وليكن اسمها ما يكون. نعم هذه المرأة كان غلامها، الغلام كان يطلق على الرقيق وعلى الخادم، كان غلامها نجارا، وكان نجارا ماهرا حاذقا. نعم لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات لم يكن إلا نجار واحد، قال لم يكن إلا نجار واحد يعني اختصاصي بقضية النجارة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبني المنبر إلا عند رجل ماهر حاذق مختص بذلك كما ذكر بعض العلماء. طبعا قال مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. طرفاء شجر من شجر البادية. نعم وكان شجرا يتخذ للتزيين، وكان خشبه يعمل منه الآنية. إذن خشب هذه الطرفاء، هذا الشجر خشب متين كانت تعمل منه الآنية. والحديث إذا كنتم تذكرون مر معنا فيما سبق بموضعين، وقيل هناك فعمله من أسل الغابة، والأسل هو نوع من أنواع الطرفاء، يعني نوع من الشجر الذي هو من الطرفاء. فيقول سهل فعملها من طرفاء الغابة. الغابة موضع من جهة عوالي المدينة أو في عوالي المدينة من جهة الشام، إذن موضع إلى الشمال من المدينة المنورة. نعم ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا. هنا يقول ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. ما معنى نزل القهقرى؟ أي رجع إلى خلفه محافظة على استقباله للقبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على درج المنبر أعواد المنبر، ثم رجع القهقرى وهو لا زال في الصلاة لكي يبقى مستقبلا للقبلة. يقول فسجد في أصل المنبر. ما معنى سجد في أصل المنبر؟ يعني على الأرض عند الدرجة السفلى من المنبر، هذا المراد في أصل المنبر، يعني عند الدرجة الأولى أو الدرجة السفلى منه صلى على الأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، يعني لتتعلموا صلاتي. طبعا هنا هذا الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه لم يذكر فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع المنبر. طيب، لم يذكر هنا أن النبي كان يصلي إلى جذع، إلى نخلة، فذكر ذلك البخاري في الحديث الذي بعده تماما ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع المنبر أو يأمر بصنعه كان يخطب إلى جذع. اسمعوا هذا الحديث، يقول: كان جذع يقوم إليه، وفي بعض الروايات يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. والآن سيذكر هذا: حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع له صوت كصوت العشار، والعشار جمع عشراء، والعشراء الناقة التي تم على حملها 10 أشهر وتسمى عشراء إلى أن تلد وبعد أن تلد، كما قال بعض علماء اللغة يقال عشراء. فسمعوا لها حنينا كما قال: سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، هذا الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه ابن سعد في طبقات واسمعوا رواية ابن سعد في الطبقات، وهو عن سهل بن سعد أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة فكان يتكئ عليها، فقال له أصحابه: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا، فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت لنراك. إذن هذا الحديث فيه دليل أن الذي اقترح ذلك من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت لنراك. فقال: ما شئتم. قال سهل: ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد. إذن المراد بالنجار الواحد يعني الحاذق. نعم، فذهبت أنا وذلك النجار فقطعنا هذا المنبر من أسلة، يعني من هذا الشجر الذي ذكرت لكم، شجر من شجر البادية مستخدم للتزيين وخشبه متين. نعم، يقول سهل رضي الله عنه: فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحنت الخشبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حنت الخشبة، ماذا نقول عن أنفسنا؟ حنت الخشبة. والحنين كما تعلمون ما هو الحنين؟ الحنين صوت المتألم المشتاق عند الفراق، هذا هو الحنين، صوت المتألم المشتاق عند الفراق. فيقول سهل: فحنت الخشبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاها فوضع يده عليها فسكنت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنت تحت منبره، وقيل جعلت في السقف، يعني هنالك إما أنها دفنت تحت المنبر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم أو وضعت في السقف. رواية أخرى للإمام أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 137 عن أبي بن كعب هنا، نعم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات التي على المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط 3 درجات. يقول أبي بن كعب في رواية أحمد: فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، تو إلى هذه الصورة الرائعة، مر عليه فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق. مر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجذع وجاوزه فخار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليه. إذن انتبهوا إلى هذه الروايات. مرة قال خار الجذع، وهنا الرواية التي قلناها لكم سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، يعني العشراء الناقة الحامل تصدر هذا الصوت الذي هو صوت حنين وصوت شوق. نعم، لذلك ورد في الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أفعل لما سكن الجذع. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام لو لم ألتزمه لما زال هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه ووضع يده عليه فسكن كما ورد هنا في الحديث فوضع يده عليه. نعم، هذا الحديث كان الحسن البصري يعني يروي هذا الحديث، الحسن البصري يرويه عن أنس رضي الله تعالى عنه. فكان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث كان يقول يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. اللهم ارزقنا هذا الحب العظيم، اللهم ارزقنا هذا الحب الكبير لنشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشبة تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. نسأل الله أن يجمعنا معه يوم القيامة إن شاء الله. اللهم اجعلنا رفقاءه يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. لذلك قال العلماء من جملة الفوائد لهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال في هذا الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كإدراك الحيوان أو كإدراك أشرف الحيوان، والله خلق إدراكا في هذا الجذع حتى صدر منه هذا الحنين. نعم، وهذا ليس بعيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم للجبل المشاعر لحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد جبل يحبنا ونحبه. فنسأل الله أن نجد في قلوبنا هذا الحب عامرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر كذلك في هذا الحديث دلالة أو تأييد لقول من يحمل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يحمله على ظاهره، يعني يسبح تسبيحا على ظاهر التسبيح لكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله سبحانه وتعالى. الشافعي رضي الله عنه قال بناء على هذه المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام حنين الجذع إليه، وكما ترون هي معجزة صحيحة رواه البخاري في صحيحه، قال الشافعي فيما نقله ابن أبي حاتم عنه في كتابه مناقب الشافعي قال ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل للشافعي أعطى الله عيسى إحياء الموتى، فقال الشافعي وأعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك. حنين الجذع وهو جماد أعظم من إحياء الموتى، لأن الموتى بالأصل كان حيا. نعم، أما هذا هو جماد ومع ذلك حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد من هذا الحديث لنختصر الكلام بأن من فعل شيئا يخالف العادة التي يعرفها من حوله عليه أن يبين حكمته لأصحابه. مما عرفت هذه الفائدة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ورجع القهقرة وسجد في أصل المنبر بين لهم لما فعل ذلك، فقال كما في الحديث إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. إذن من فعل شيئا يخالف العادة الأفضل أن يبين ذلك لأصحابه. الفائدة الثانية وهي الأساسية من هذا الباب مشروعية الخطبة عند على المنبر لكل خطيب، سواء كان خطبة العيد أو خطبة الجمعة. نعم. وطبعا من الفوائد أنه يجوز تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأفعال بالفعل، خرج على المنبر وكبر وركع ورفع، ولكن لما سجد سجد على الأرض عند الدرجة السفلى من المنبر. فلذلك قالوا لا مانع من تعليم المأمومين الصلاة بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحديث من الفوائد كما ذكر الحافظ ابن حجر جواز العمل اليسير في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل من على المنبر وسجد في أصل الأرض، مما يدل على جواز العمل اليسير، وكذلك العمل الكثير إذا تفرق، يعني العمل ولو كان كثيرا إذا كان متفرقا جائز ولا يبطل الصلاة. هذا الذي وقفنا عنده في هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. نسألك اللهم يا ربنا أن تجعل ما علمنا حجة لنا وأن تنفعنا بذلك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تزيدنا حبا بك وتزيدنا حبا بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك عملا يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا وأولادنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل حبك أحب الأشياء إلينا ومخافتك أخوف الأشياء لدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول كذلك جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.